هذه الثقة واستعدادها لمواجهة أمريكا والكيان الإسرائيلي أمرا بالغ الأهمية. وأشار سماحته إلى ضرورة الحفاظ على الإرادة والوحدة الوطنيتين، مشددا على أن الإيرانيين سيدخلون المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم ولن يظهروا كطرف ضعيف في أي مجال. رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الانتهاكات الأخيرة في سوريا مؤكدا أن هذا الحدث كان متوقعا. وقال عباس عراقجي في مدونة له إن هذا الحدث كان متوقعا تماما، والسؤال هو أين ستكون العاصمة التالية، مضيفا أن الكيان الصهيوني الوحشي لا يعرف حدودا ولا يفهم إلا لغة واحدة، ويجب على المنطقة والعالم بما في ذلك المنطقة أن يتحد لوضع حد لهذه العدوانية المجنونة، لافتا إلى أن إيران تدعم سيادة وسلامة الأراضي السورية وستظل دائما إلى جانب الشعب السوري. اعتبر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني ادعاءات أمريكا ضد إيران بشأن اليمن والبحر الأحمر مزاعم عارية عن الصحة. وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن شدد إيرواني على التزام طهران بجميع تعهداتها الدولية وقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى دعمها العملية السياسية السلمية والشاملة بقيادة يمنية خالصة. إيرواني أعرب عن أسفه لاستغلال واشنطن مجلس الأمن للتغطية على أنشطتها المزعزعة للاستقرار بما فيها تدخلها العسكري في اليمن ودعمها لاعتداءات الكيان الإسرائيلي على دول المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية، بينها هجوم على مطار بن غوريون باستخدام صاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن 3 من العمليات استهدفت ميناء أم الرشراش وهدفا عسكريا في منطقة النقب ومطار بن غوريون باستخدام 4 طائرات مسيرة. وأكد سريع أن القوات اليمنية مستمرة في أداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه. أكدت وزارة الصحة السورية إصابة أكثر من 10 أشخاص جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق. مصادر محلية أكدت قصف الاحتلال القصر الرئاسي ووزارة الدفاع ومقر هيئة الأركان، مشيرة إلى شن مقاتلة الكيان غارة على مطار المزة العسكري وجبال معظمي الشام والفوج 100 بريف دمشق الجنوبي. هذا وسجلت إصابة بين المدنيين جراء قصف الاحتلال على مدينة السويداء، فيما استهدف أيضا محيط الطريق الدولي بمحافظة درعا جنوبي البلاد. على المستوى الشعبي انطلقت تظاهرة في دمشق وحلب وحماة واللاذقية تنديدا بعدوان الاحتلال على البلاد ورفضا للتدخل بشؤونها الداخلية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا.
الإسرائيلية التي توعد بها وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس جاءت بعد إعلان انتهاء رسائل التحذير لدمشق، متوعدا بما وصفه بضربات موجعة ضد الإدارة الانتقالية السورية على خلفية الاشتباكات الدامية الأخيرة في محافظة السويداء جنوبي البلاد ذات الغالبية الدرزية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أنه قصف مقر قيادة الأركان وموقعا عسكريا آخر في منطقة القصر الرئاسي بدمشق، إضافة إلى وزارة الدفاع السورية معلنا استمرار الهجمات خلال الساعات المقبلة استعدادا لأيام من القتال داخل سوريا. وأظهرت مشاهد مصورة لحظة وقوع الغارات وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من منطقة قاسيون وسط العاصمة، بينما أعلنت وزارة الصحة السورية وقوع عدد من الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي. وفي سياق متصل شن طيران الاحتلال غارات جديدة على منطقة الكسوة بريف دمشق، إضافة إلى غارات طالت مواقع في محافظة درعا جنوبي البلاد. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا إغلاقا مؤقتا للممر الجوي الجنوبي حرصا على السلامة الجوية. من جانبه قال وزير الحرب الإسرائيلي إن وتيرة الضربات ستتصاعد إذا لم تستوعب دمشق الرسالة، مشددا على أن جنوب سوريا سيكون منطقة منزوعة السلاح وأن تل أبيب لن تتخلى عن الدروز هناك وفق تعبيره. ووفقا لوسائل إعلام عبرية، هاجمت القوات الإسرائيلية خلال الليلة الماضية أكثر من 160 هدفا عسكريا للإدارة الجديدة في سوريا، معظمها في محافظة السويداء، مع استعداد الجيش لنقل فرقتين عسكريتين إضافيتين إلى الجولان السوري المحتل تحسبا لأي تطورات ميدانية.
رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية طلب كيان الاحتلال القاضي بإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب طلبه تعليق التحقيقات المتعلقة بالوضعية في فلسطين. وحسب مصادر فلسطينية، فإن المحكمة أوضحت أن الكيان الإسرائيلي تقدم بطلبين منفصلين، أحدهما يطالب بإلغاء أو سحب أو اعتبار باطلة مذكرة التوقيف، والآخر يهدف إلى تعليق التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبينت الدائرة أن مبررات حكومة الاحتلال التي استندت إلى عدم اختصاص المحكمة لا تستوفي الشروط القانونية المنصوصة عليها في نظام روما الأساس. اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة إثر استهداف دبابة بعبوة ناسفة في مدينة غزة. وأقرت المصادر بنقل عدد من الإصابات في صفوف الجيش عبر مروحية إلى المشافي، مؤكدة وقوع حدثين أمنيين في القطاع. إلى ذلك أعلنت كتائب القسم استهداف ناقلة جند وجرافتين عسكريتين في حي شجاعية بمدينة غزة، مشيرة إلى دك تجمع لجنود وآلية الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع بقذائف العون. وكان جيش الكيان اعترف بإصابة أحد جنوده بجروح خطرة خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في القطاع. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. القوات اليمنية تستهدف بالصواريخ والمسيرات مطار اللد وأم الرشراش والنقب في فلسطين المحتلة. إصابة مدنيين بعدوان إسرائيلي على سوريا، والاحتلال يستهدف القصر الرئاسي ووزارة الدفاع في دمشق. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الضوء على أسباب عجز القوانين الدولية في المواجهة مع حروب الإبادة والحيلولة دون تكرارها، والتي ترتكبها القوى الاستكبارية التي تعتبر نفسها وصيا على العالم والرائدة في المواجهة مع هذه الحروب وردع مرتكبيها، بل إنها هي من تغذي هذه الحروب وتمول مجرميها بكل صنوف الدعم التسليحي والسياسي والإعلامي وحتى اللوجستي. عنوان الحلقة: لماذا فشلت القوانين الدولية في مواجهة حروب الإبادة؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. كتبت الخبيرة القانونية ليندا كينستلر في صحيفة نيويورك تايمز: في 26 من فبراير لعام 2007 غادر إسماعيل تشيتش بغضب قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية بينما كان يصدر أحكام القضاة. في ذلك اليوم أغلقت القضية المرفوعة ضد البوسنة وصربيا في المحكمة التي كان من المفترض أن تحقق في انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية من قبل القوات الصربية البوسنية التي قتلت ما يقرب من 100,000 مدني خلال حرب البوسنة. في ذلك الوقت كان تشيتش رئيسا لمعهد أبحاث الجرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي في جامعة سراييفو، وكان هو نفسه ضحية بوسنية للحرب، وأعرب عن أمله في أن تنتقم المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لمقتل مواطنيه وأن تعلنهم ضحايا للإبادة الجماعية. لكن المحكمة لم تعتبر الكثير من مذبحة البوشناق إبادة جماعية، كان الحكم خيانة لتشيكيتش والناجين الآخرين الذين اعتقدوا أن المحكمة لا تريد الاعتراف بالطبيعة الحقيقية للعنف. ونشرت الصحافة تقريرا عن تبرئة صربيا من تهم الإبادة الجماعية، ونظمت السفارة الصربية احتفالا. وقف تشيتش أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، ومزق حكم المحكمة إلى أشلاء. في ذلك اليوم قضت المحكمة بأن صربيا ارتكبت إبادة جماعية في مناسبة واحدة فقط خلال الحرب، خلال مذبحة عام 1995 ضد شعب سربرينيتسا. أخذ الجنود الصرب حوالي 8,000 رجل وصبي مسلم بوسني إلى مواقع محددة مسبقا وألقوا جثثهم في مقابر جماعية بعد قتلهم. وفي مذبحة بهذا الحجم يرافقها وفقا للقضاة أنفسهم الخوف من التعذيب المنهجي والاغتصاب والضرب للبوسنيين في معسكرات العبور وترحيل الآلاف من غير الصرب. في نظر القضاة استوفت هذه التهمة وحدها جميع شروط الإبادة الجماعية. في هذه الحالة فقط أظهر مرتكبو الجريمة بوضوح نيتهم المحددة في تدمير كل أو جزء من المجموعة بالمعنى الدقيق للكلمة، وهي نية يكون وجودها ضروريا لاعتبار المذبحة إبادة جماعية. ربما كانت المذابح التي وقعت في أجزاء أخرى من البوسنة وكانت بنفس القدر من الفضاعة تعتبر جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ولكن وفقا لحكم المحكمة حيث كانت هناك أسباب أخرى لعمليات القتل لم تتمكن المحكمة من الحكم بشكل قاطع بحدوث إبادة جماعية. لم يوافق القاضي الأردني عون شوكت الخصاونة على ذلك، ووبخ زملائه لفشلهم في فهم التعقيد الدلالي للإبادة الجماعية من خلال تفسير ضيق للغاية لبند النية المحددة.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الكرام، وصاغ رافائيل ليمكين وهو يهودي علماني يزعم أنه فقد العشرات من أفراد عائلته في الهولوكوست الزائف مصطلح الإبادة الجماعية في عام 1944 لوصف أعلى مستوى من جرائم الحرب، بعد أن أمضى حياته كلها في الدعوة إلى الإبادة الجماعية كجريمة أصيب بخيبة أمل في النهاية مما تم تمريره. نظرت اتفاقية الإبادة الجماعية في معناها بشكل ضيق لدرجة أنه كان من الممكن إعفاء الدول بطريقة ما من هذا القانون حتى لو ارتكبت أي جريمة شنيعة، وهذا بالضبط ما حدث. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا الإسلامية المباركة. ومن بين الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب مصرع الحسين عليه السلام لمؤلفه الشيخ عبد الوهاب الكاشي. والشيخ الكاشي من خطباء العراق، ولد ونشأ فيها ودرس في مدارسها والتحق بالحوزة العلمية في النجف الأشرف، وتدرج في مراحلها حتى أصبح خطيبا مفوها يشار إليه بالبنان، وقد مارس الخطابة بأسلوبه المتميز الجذاب لعقود من الزمن. له عدة مؤلفات، اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب مصرع الحسين بطبعته الرابعة التي صدر بها عن دار الزهراء للطباعة والنشر في بيروت. والكتاب يتضمن حديثا مسهبا عن حادثة كربلاء بشكل تاريخي، بدءا من حوادثها التاريخية التي بدأت بموت معاوية ابن أبي سفيان، وختمها المؤلف بمسيرة سبايا آل الرسول صلى الله عليه وآله بعد مصرع الإمام الحسين عليه السلام من كربلاء إلى الشام، مرورا بذكر ما جرى يوم العاشر من المحرم. ولمعرفة المزيد عن هذا الكتاب تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الكثير كتب حول الحسين عليه السلام شعرا ونثرا، وهذا الكتاب مصرع الحسين يمثل علامة بارزة على هذا الطريق. والشيخ عبد الوهاب الكاشي أيضا كان خطيبا وباحثا. ترى ما هي أهم مميزات هذا الكتاب مصرع الحسين؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة هذا الكتاب يعتبر أشبه ما يكون بكتاب المقتل، بل هو كتاب مقتل متكامل لما حدث يوم العاشر وما قبل يوم العاشر، يعني من تداعيات سياسية ربما حدثت في المدينة ثم في مكة ثم في الطريق مرورا في كربلاء ثم بعد ذلك ما بعد كربلاء إلى مسير السبايا. المميز في هذا الكتاب وفي مثلي من هذه الكتب هي كانت المقاتل عبارة عن كتب ألفت في داخل كتب كبيرة، يعني مثلا لدينا مقتل أبو مخنف اللي هو من أقدم المقاتل الموجودة. مقتل أبو مخنف هو فيه الكثير من الناحية التاريخية، كتاب مستل أساسا من كتاب تاريخ الطبري، ولذلك تجد فيه الكثير من التشويش، عدم الوضوح في حتى في الأحداث التي أنت تقطع بأنها لم تجري بهذا الشكل، لكنه يعبر عن مصدر مهم من هذه المصادر. جاء في الفترة يعني في أواخر أو في منتصف القرن الماضي ظهرت مجموعة من المؤلفين، من بينهم هذا المؤلف سماحة الشيخ الخطيب المرحوم عبد الوهاب الكاشي رحمة الله عليه، كان واحدا من أولئك الذين حاولوا إيجاد مقتل متكامل من بطون الكتب ومن يعني من مصادرها الأساسية بتنظيم وترتيب جديدين. فالكتاب يعبر عن سابقة مهمة في ترتيب المقتل، وأعطى يعني دفعة كبيرة لترتيب أحداث المقتل وكيف جرى وكيف تم ذلك بحذف الزوائد وبحذف الأمور التي ربما هي كانت إما دخيلة وإما هي مربكة لأصل التنظيم في المقتل.
نعم، كما تعلمون سماحة السيد ظاهرة المقتل ظاهرة فريدة في الأدبيات الإسلامية، ولا سيما عند أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام. وهناك العديد من المقاتل الشهيرة التي أنجزت في هذا المجال. ترى ما هو المنهج الأساس الذي يتخذه المؤلف عند كتابة المقتل؟ هل هو منهج تاريخي أم أدبي أم عاطفي أم ماذا؟
لا، في طبيعة الحال هو المنهج منهج تاريخي، يعني هو القضية الأساسية في خصوص مقتل الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، أنها قضية لا تحتاج إلى الكثير من العاطفة أو الكثير من الجو يعني لتثار العاطفة، نفس نقل الواقع التاريخي كما هو
هو يثير العواطف،
هو مثير العواطف، يعني مثل فاجعة كبيرة وقصة لها يعني أشياء الكثير لا تحتاج إلى تزويق ولا تحتاج إلى تلميع لكي تخرج مثلا بشكل عاطفي أكثر. هي فالكتب المقاتل ومن ضمن هذا الكتاب لم يدأبوا على ذلك، وإنما دأبوا على نقل الواقع كما هي. نعم، المؤلف حاول أنه يضيف إلى النقل التاريخي أبياتا من الشعر الفصيح طبعا العمودي في المواقع المناسبة لها، مثلا في مصرع أحد الأشخاص المهمين كمثل علي الأكبر أو نفس مثلا أبو الفضل العباس، أو حتى في بعض مقاطع الإمام الحسين في عدة مراحل يضع مجموعة مثلا من الأبيات الشعرية. هذه أبيات مكملة لعمل الخطيب حينما يريد أن يقرأ، ربما يحتاج إلى أن يقرأ هذه الأبيات. أما
هذا أيضا موجود في مقتل المقرم كما تعلمون.
نعم، موجود في مقتل المقرم، موجود في غيره، لكن المقرم طبعا متأخر عن هذا المقتل الموجود أمامنا، ربما كان من الأساسات الأولية هو هذا الكتاب.
نعم.
إذن فالنقل نقل تاريخي واضح مع إضافة بعض الأبيات الشعرية.
نعم، والبعض أيضا ربما أضاف أبياتا باللغة العامية.
نعم،
كما نرى في بعض المقاتل المسموعة بالذات.
نعم، لا، والآن طبعت حتى بعض المقاتل طبعت وأضيفت لها بعض هذه الأبيات في اللغة العامية أو الدارجة باعتبار أنها تتناسب مع عمل الخطيب، باعتبار أن الخطيب حينما يريد أن يقرأ يحتاج إلى بعض الأبيات لما يسمى بالنعي أو ما إلى ذلك، فلذلك بعض المقاتل طبعت فيها حتى هذه الأبيات باللهجة الدارجة.
نعم، شكرا لكم سماحة السيد، ونعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا.
إذن كتاب مصرع الحسين عليه السلام هو من المقاتل إذا أردنا أن نصنفه بين الأدب الحسيني أو الأثر الحسيني.
نعم، هو من الكتب المقاتل، ومن الكتب المقاتل الأولى التي جمعت بهذه الطريقة، يعني نعم. جمعت من مصادرها الأساسية، الكتب التاريخية المعروفة جمعت بهكذا الشكل ونسقت بطريقة تكون واضحة ومتسلسلة في أحداثها، وربط بين الأحداث، يعني ما جرى في المدينة ثم ما جرى في مكة، ما جرى في الطريق ثم ما جرى في كربلاء، ثم انتقال إلى ما بعد كربلاء.
نعم سماحة السيد، البعض يتساءل حول بعض الحوارات التي حدثت في موقف معين أثناء حادثة كربلاء، أي يوم العاشر، كالحوار مثلا بين الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل العباس، وكان وحدهما في هذه الحالة. المتساءل يقول كيف وصل هذا الحوار وأصبح الآن يقال في المقاتل؟
طبعا مصادر النقل التاريخي عن خصوص الواقع هناك عدة مصادر مهمة، يعني أهم تلك المصادر ربما هي الروايات التي رويت عن نفس الحوراء زينب سلام الله تعالى عليها، روايات رويت عن الإمام السجاد كان موجود، بعض الروايات رويت عن رجل يسمى عقبة بن سمعان وكان غلاما أو عبدا عند الرباب زوجة الإمام الحسين وكان حاضرا يوم العاشر ونجا من المعركة، بعض الشخصيات مثل الضحاك بن عبد الله المشرقي الذي خرج من المعركة في اللحظات الأخيرة بعد مصرع جميع الأطراف، يعني كان يقاتل إلى جنب الإمام الحسين وخرج من المعركة بعد أن بقي الإمام الحسين وحيدا ونجا من المعركة، بعض هذه الأطراف الموجودة طبعا إضافة إلى طرفين أو ثلاثة أطراف يعني نجت من الواقعة، هذه الأطراف كانت هي التي تروي كثير من هذه المكالمات أو من هذه الحوارات الثنائية إذا صح التعبير، بعض الحوارات ربما كانت تجري في داخل أبواب المخيم فكانت مسموعة من قبل بعض الأطراف، طبعا بعض رواة التاريخ مثل حميد بن مسلم أو ما يسمى حميد بن مسلم على اختلاف ما ينقلونه من التسمية في تصحيف التسمية، هناك أيضا بعض النقولات التي يستشف منها النقل عن مثلا هذه المرأة أو عن هذا الرجل، فالمسألة مسألة جدا طبيعية أنه حتى في الحوارات الخاصة ربما تنقل عن طريق طرف أو عدة أطراف موجودة، طبعا وما لم ينقله التاريخ ربما هو الأكثر، يعني لذلك يعني ليست الغرابة بأنه فيما تم نقله من هذه الحوارات، وإنما الغرابة بأنه كثير من الحوارات، كثير من الأحداث التي نجزم بوقوعها لكنها لم تصل ولم تنقل باعتبار إما لأنها حوارات خاصة، حوارات ثنائية بعيدة عن من يسمع، بعيدة عن من يروي ذلك، ولذلك بعضها ضاعت، أما ما ينقل فربما كان الكثير ممن كانت وظيفته أنه إدراج وكتابة ونقل هذه الأحداث.
نعم، في اللحظات الأخيرة من حياة الحسين عليه السلام هناك أيضا اختلاف في الرأي حول من قام بهذا العمل الشنيع، هل هو شمر أم سنان؟ مثلا السيد ابن طاووس في مقتله كما تعلمون يميل إلى أن سنان هو الذي قام بهذه الفعلة الخبيثة، ولكن الشائع أنه شمر، فالمؤلف هنا المرحوم عبد الوهاب الكاشي في مصرع الحسين إلى من يميل؟ إلى أي الآراء؟
ليست المسألة في من يميل من هذا أو ذاك إلى هذه المسألة،
نعم.
بقدر ما هي المسألة طبعا هو أنه عملية القتل كما تنص عليها كتب التاريخ كانت عملية مفجعة، عملية جدا كبيرة، وهذه العملية أدت إلى اشتراك عدد كبير من الأطراف، يعني سنان كان موجود وشمر كان موجود، حتى زيد بن الرقاد كان موجود، كثير من الشخصيات كانت موجودة إلى جنب المصرع، ووجود هذه الشخصيات ربما هو يثير التساؤل على أنه من قام بالجريمة الكبرى، هي ليست جريمة معينة واحدة يعني قام بها رجل واحد. يقول في يعني عبد الوهاب الكاشي في هذا الكتاب: وواصلت زينب سيرها نحو الميدان وهي تشق طريقها بين القتلى حتى وصلت إلى مصرع أخيها الحسين، فجلست عنده ومدت يديها تحت ظهره ورفعته عن الأرض وأسندته إلى صدرها وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان، وفتح الحسين عينيه وقال لها: يا أخته ارجعي إلى الخيمة واحفظي لي العيال والأطفال. فتركته وعادت إلى المخيم، وبقي الحسين مطروحا على الأرض، وكلما تقدم إليه رجل ليقطع رأسه رمقه الحسين عليه السلام بطرفه فينصرف عنه. فصاح عمر بن سعد بالناس: ويلكم، ما انتظاركم به، أنزلوا إليه وأريحوه. فبدر إليه الشمر لعنه الله وجثى على صدر الحسين وقبض على شيبته المقدسة، ويعني إلى آخر المقتل. إذن واضح الكلام، كلام في ضمن السياق المعروف الذي يشير إليه كثير من الروايات الأخرى على أن من قام بهذه الجريمة المباشر هو شمر بن ذي الجوشن.
شكرا لكم سماحة السيد، شكرا لكم أعزائنا المستمعين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. أسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشيات الرب، أنواره بالحسن ساطعة بجلالها آي لذي اللب، أمداده سقيا تشفي قليل الواليه الصابي، أمداده سقيا ومرحومة تشفي قليل الواليه الصابي، تشفي قليل الواليه الصابي. يا مبدع أكوان خالقون، إن كنت قد أخطأت في جنبي من ذا يداوي غير رحمتكم، من ذا سواك يجير يا ربي، من لي سواك يزيل لي وصبي، من ذا سواك يعين يا ربي، من لي سواكم كي يخلصني من سوء حال مجهد صعب. ساطعة بجلالها آي لذي اللب، أمداده سقيا ومرحومة تشفي غليل الواليه الصابي، تشفي غليل الواليه الصابي. إني لجا بارئون، اضاق كل العالم الرحبي، رباه يا معبود يا الأزلي، يا رافعان لمعارج القرب، أنت الذي جاهي ألوذ به، خذني بوارد الجذب، كم تاق قلبي للقاء بكم في جنة أبدية العشب. أودى الهوى بمعالم القلب ما فيه إلا خشية الرب، أنواره بالحسن
نساء طيعات بجلالها هي لذي اللوب أودى الهوى ما فيه إلا بالحسن ساء طيعات بجلالها آي لذي اللوب أمداده تشفي قليلا سقيا وما رحمات تشفي قليلا
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
شرف يا ولدي
تاج الكرامة
سكي شفاع عبيدي
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة
هاي الخدامة ثوب الشرف يا وليدي تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي بالدنيا بالك تنغار الزام يا ابويا المنبر.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين وتحية حسينية مشروعة بالسلام إلى حضراتكم مستمعين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ظل جلسة حوارية حسينية من هذا البرنامج الشبابي الحسيني، ونحن نسعى أن نغرف غرفة من بحر فضائل خدمة سيد الشهداء وريحانة الرسول الأكرم الحسين الشهيد عليه السلام.
لست كأي عاشق إليه
نجدد الترحيب بحضراتكم وبمتابعتكم لهذه الحلقة، حيث نبدأها بمتابعة الحوارية التي أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف الحلقة، لا وهو الردود الحسيني الشاب عبد العظيم النجفي من الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ابن الردود الشهير أبو بشير النجفي.
أحبائي المستمعين، ضيف حلقة اليوم من برنامج تاج الكرامة الملا عبد العظيم النجفي الرادود الحسيني. أخ عبد العظيم، عادة نبدأ بالسؤال البديهي، ما هي بطاقتك الشخصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، خادم إن شاء الله لجميع خدام الحسين عبد العظيم النجفي. ترعرعنا ونشأنا وولدنا في مدينة قوم بعد أن هجر الوالد من قبل النظام البائد إلى إيران، وترعرعنا في جوار السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. كملنا الدراسة الأكاديمية إلى دبلوم، وثم دخلنا على الحوزة ولا زال مستمرين، ومتزوج ولدي ابنتان رباب وسكينة
حفظهما البال. طيب في أي عمر ملا عبد العظيم بدأتم بارتقاء المنبر الحسيني، وما هو الهدف من أدائكم لهذه الخدمة، ومن الذين شجعوكم على هذا الدرب؟
حقيقة يعني أنا كان عمري 12 من صعدت المنبر، وكنت من الصغر أحب القراءة لأنه كنت مع الوالد أتي للمجالس، طبعا بعد اعتبار الوالد هو كان المحفز الأصلي والمحرك الأصلي والمشجع الأول، لأنه كنت أحفظ قصائده وأحب المجالس وأرتقي المنبر. فكان والدي عنده قصيدة يا ليل طول ساعاتك، وهي من القصائد المعروفة، كنت أردد بها أقعد أدوم أقراها. وهناك كانت دورة رواديد في قوم، فمن خلال هاي الدورة الحمد لله أنا بدأت أقرأ وقرأنا مقدمات. الآن عمري كان صار 18 يعني في 18، وعد رسما قمت أقرأ مجالس في المحافظات وفي العراق وفي إيران، والحمد لله وشكر لله على اليوم.
طيب أنت تفضلت الآن كنت تردد قصيدة الوالد حفظه الباري عز وجل.
نعم.
يعني هل منذ البداية تجيد قراءتها؟ ويا حبذا لو تقرأ علينا بعض أبياتها.
حقيقة هذه القصيدة كان لها وقع في نفوس المؤمنين، ولا يزال يرددون المؤمنين هذه القصيدة خصوصا في ليلة عاشوراء، لأنه أصبحت قصيدة معروفة في زمانها، وعلى هذا اليوم الحمد لله أصبحت بصمة يعني في المعبر عنها. وفي البيت من عدها: يا ليل طول ساعاتك، يا ليل أحمل آتك، لو ودعت الوليان تتولاني العدوان. هذا مستهل القصيدة.
ملا عبد العظيم، كل ما تشاهد قصيدة تقرأها أو تبحث عن القصائد التي فيها المعاني والأهداف التي ثار من أجلها الإمام الحسين، ويعني تلاحظ فيها احتياجات المجتمع، احتياجات الشباب.
حقيقة القصيدة الحسينية تعلمون بأن الراجود عندما يقرأ يعني الملاك الأول في قراءته أو البكاء على الحسين سلام الله عليه، ولكن الأمور الاجتماعية هناك في النجف يعني احنا عندنا قصيدة القعدية، قصيدة القعدية تطرح فيه الأمور الاجتماعية وأحيانا الأمور السياسية. تعلمون أنه عندما الإنسان يلطم هو نوع من الجزع أو نوع من يعني تأثر بالمصيبة، فلا بد أنه الكلام يكون يعني لا يتجاوز موضوع المصيبة يعني في قضية اللطم يعني، ولكن في القاعدة لا، أنه هناك دائرة أوسع يعني.
طيب ملا عبد العظيم، دعنا نأخذ فاصل قصير ونواصل حوارنا معك.
عاشورك عالم أجل كل أحزاني كل عاشورك خادم ساو الدمع مولا فطاحوها يعني هلال عاشورك علينا ذل بدأ فرض المناحة.
مستمعينا الكرام، حضور الرادود الشاب عبد العظيم النجفي في لقائنا تاج الكرامة ذكرنا بالتراث الجميل الذي أسس له والده الحاج أبو بشير النجفي، ومنها الردة الشهيرة يا ليل طول ساعاتك. نتابع الحوارية في هذا الاتجاه.
طيب ملا عبد العظيم، إذا صادف وإن رجع بك العمر إلى الوراء،
نعم،
هل ستختار مرة أخرى خدمة الإمام الحسين ولماذا؟
قطعا أختار، لأنه أني ارتقيت المنبر وكنت لا أفهم كثيرا وأفقه كثيرا من الحسين يعني ومن روايات أهل البيت سلام الله عليهم حول فضل الخدمة وفضل ارتقاء المنبر وما يخص بالإمام الحسين. فكيف بي وأنا الآن تعلمت كثيرا من الحسين ورأيت الكثير من الكرامات والآثار في حياتي، فقطعا أختار وأختار أكثر وأحاول أن أكثر وأكثر أخدم الإمام الحسين لو عاد بي الزمان
إن شاء الله. طيب يا حبذا لو تحدث لنا قليلا عن بعض هذه الكرامات التي شاهدتها في حياتك أثناء خدمتك للإمام الحسين عليه السلام.
الكرامات كثيرة، البركة والخير والرزق، وهناك حقيقة حتى كرامة صابت يعني أنا صارت فيها في موضوع ابنتي عندما كانت صغيرة، ابنتي ربابة الآن هي في العمر التاسع من حياتها
حفظها الله،
حفظكم الله. فكانت صغيرة يعني في العمر، نعم، يعني كان عمرها سنتين أو سنة ونص، فكانت مصابة برعشة يعني حقيقة. فتوسلت بسيدتي وملاتي رقية بنت الإمام الحسين صلوات الله عليها، وزوجتي حقيقة هي علوية مسوية، فرأت في المنام أن سيدة الزهراء سلام الله عليها والسيدة رقية أتوا إلى دارنا ومسحوا على رأسها. فبعد ذلك أنا أخذت التحاليل، ويعني قبل ذلك قالوا أنها لعله مصابة والعياذ بالله وأبعدنا الله وإياكم بالصرع، ولكن بعد هذا الحادث وهذه الرؤية هو الدكتور قال بأن لا أرى شيئا في الصور، ومن ذاك اليوم هذا الرعشة وهاي راحت وإلى يومكم هذا والحمد لله ببركة مولاتي وسيدتي سارة والرقية السلام. فهاي يعني هاي أحد الكرامات وكثير كثير كثير.
نعم ملا عبد العظيم، هل تستطيع لا. أن تصف لنا الإمام الحسين في جملة مفيدة واحدة؟
الحسين قطعا لا يوصف في جملة، ولكن أقول كما قال رسول الله رأيت على يمين العرش مكتوب إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة.
طيب الله. دعنا نأخذ فاصل قصير.
شمعاني بكل أحزاني عاشورك خادم عاشورك عالم عاشورك كل أحزاني كل عاشورك خادم سواني بأول ليلة استقبل شهر الأحزان أقرأ يا شهر عاشور بالوجدان ألطم والدموع تسيل يا عطشان.
مستمعين الكرام، من معاني ما ورد في الحديث النبوي الشريف إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لن تبرد أبدا، وكذلك إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. هذا المنهج في المعرفة منهج العشق الموصل إلى الله عز وجل عبر ولي من أولياء الله عز وجل، الولي الذي أعار جمجمته لله وبذل الغالي والنفيس من أجل التوقان في ذات الله عز وجل، وهذا ما يسعى إليه شبابنا الباذلون مهجتهم في حب الحسين عليه السلام وخدمته. إلى تتمة اللقاء مع الردود الشاب عبد العظيم النجفي.
طيب ملا عبد العظيم، هل كانت لديك قصيدة أنت قرأتها يعني للمرة الأولى وصارت على ألسن الناس؟
يعني أنا أتكلم على مستوى أنه جماعتي وأخوتي الموجودين في مدينة قم، هناك فت قصيدة قرأتها في العراق وهي على مولاتي وسيدتي الحوراء زينب. طبعا هي يعني لطمة شوية سريعة أنه نعبر عنها بالشور، وقرأت في مجالس كثيرة وحقيقة أخذت الدموع كثيرا يعني، وهي هكذا. يا لو عتيز يا نبنب لا يا الغريبة، يا لو عتيس يا طوء ألم نار الخيم مصيبة، يا لو عتيس أم الخدر تمشي بيسر عجيبة، بغير الكافيل وفايز نودة طولي يبين على الناس هضيمة، وانك يا عباس لفتني الظليمة، بنتون الاسياط قصص عظيمة.
أستاذ عبد العظيم، لو كان الإمام الحسين عليه السلام في عصرنا الحاضر،
نعم،
برأيك ماذا كان يريد من خدمته؟
صلوات الله. طبعا خلال الروايات الواردة أهل البيت سلام الله عليهم يريدون أن نمشي على خطاهم، والخطى ليس فقط باللسان بالكلام، ينبغي ويجب أن يكون بالعمل، إن كانت في العبادات وإن كانت في الأخلاقيات. قطعا موالي الذي يعمل بما يريده أهل البيت سلام الله عليهم من خلال أخلاقه، ليس أنه فقط أن يكون لقلقة لسان. وقال الإمام الحسين الدين لحق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. فنحن يعني إن شاء الله نطلب من المولى الحسين أن نكون من تلك الفئة المتدينة التي أرادها المولى أبي عبد الله صلوات الله الاقامات.
نعم، يعني يجب ان نطبق مقوله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
اي يعني نطبقها عملا وليس لسانا.
احسن قول وفعل، يعني نجسد الاخلاق الحسينيه.
طبعا طبعا، لعله انا اتكلم وليس اطبق جميع ما يرضي الحسين، ولكن نسعى لذلك، لانه قال امير المؤمنين فانكم لن تقدروا على ذلك، ولكن اعينوني فنحن نعينهم بورع واجتهاد وعفة وسداد ان شاء الله بمقدار اللي نستطيع ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب استاذ ملا عبد العظيم، يا ريت لو نختم لقاءنا معك برساله ترسلها الى الامام الحسين عليه السلام.
أقول يا مولاي، لا نريد منك إلا قبول خدمتنا لك يا سيدي يا أبا عبد الله، وأقول إن كان لم يجبك بدني عند استنصارك عند استغاثتك، ولساني عند استنصارك، فقد أجابك سمعي وبصري وجوارحي، لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا حبيبي.
ليكن مسك ختامنا قصيدة تقرأها على مسامعنا.
بخدمتكم، أنا أختم بهذا المستهل ونحن في حرم الحرام. محرم عندك كل شيء، شنت ميت صرت حي، شبيه بنفخة الصور رجع أحياني عاشور، شنت ميت صرت حي، يقول أنا زينب وشان الشرف من شاني خلاني زمان شلون خلاني، آياه أنا زينب اللي يحجون عني، سليت المصايب ما سلني، ومصايب حسين الدهنني، ايه نزلين على عيوني وعيمني.
الملا عبد العظيم النجفي الرادود الحسيني من قوم المقدسة، شكرا جزيلا لك.
نعم مستمعينا الأكارم، تابعنا معكم الحوار الإذاعي الذي أعدته لنا زميلة سعدية الشيبي، مشكورة طبعا على هذه الجهود، حيث التقت بالردود الحسيني الشاب عبد العظيم النجفي وقدمت لنا هذه الحوارية، على أمل أن يكون هذا العمل الميسر وقفة تنويرية للشباب الراغب في دخول مجال الخدمة الحسينية بوعي وصدق. حتى لقاء قادم، نترككم في حفظ الله ورعايته، دمتم بألف خير وعافية.
بدأت قصة وجود الحب، وبدأ جفني دمع يطلب على الغالي، بدأ ليالي سهر بينا، وبدأت ضيعة
احنا مثل ام البنين،
عندك الغالي حسين،
احنا مثل ام البنين،
عندك الغالي حسين،
احنا مثل ام البنين،
عندك الغالي حسين.
طار الحسين اللي يحب روحه دوما هايمه، مقترن موته وحياته كل سنه بمحرمه، كل سنه بمحرمه. أم الابنين المدرس كل حسين تعلمه، كل حسين
تعلمه
كيف تصبح خادم انت، وهي أول خادمة، هي أول
خادمة.
قالت بدرس الحنين أغلى كل غالي حسين، صحنا مثل أم البنين،
أغلى كل غالي حسين،
صحنا مثل أم البنين،
أغلى كل غالي حسين.
صحنا مثل ام البنين.
صيح صيح
الغالي حسين
صار الحشين اللي يحب روح دوما هايمه مقترن موته وحياته كل سنه بمحرمه كل سنه
بمحرمه
حاتم صبر الكاظم صار الحشين اللي يحب روح دوما هايمه مقترن موته وحياته كل سنه بمحرمه ام الابنين المدرش كل حسين تعلمه كل حسين كيف تصبح خادم هي اول خادمه هي اول
خادمه
قالت بدرس الحنين اغلى كل قالت بدرس الحنين واليريد يعيش عابس خلى مثله يقتبس خلى منها يا حلاها على الخدام لما تموت النفس بالعشق هيك اللي يوفق قل ناجح بالدرس قل ناجح
بالدرس
كلمة السر بالسنين أغلى كل كلمة السر بالسنين جوشن الحب الحسين كل شي بيتتملكه كل شي بيتتملكه حروف قدسية الحفظ عمر الله يباركه عمر الله
يباركه
أمي لبنين وحزنها اليوم كنا نشاركه اليوم كنا نشاركه صارت بعالم الخدمة كل حسين الملكة كل حسين وضحت للعاشقين أغلى كل وضحت للعاشقين
أغلى كل غالي حسين
صحنا مثل أم البنين
هلا
الله لازم يرفع مرجعية للمدامع هذه أم الأربعة مرجعية للمدامع هذه أم
الأربعة
إيه هذه أم
الأربعة
مرجعية للمدامع هذه أم
الأربعة
قصرت قول الحبيب إش قد لعد متواضعة أنا الحسين وبنين نروح فدوى الإصبعة أنا الحسين وبنين نروح
فدوى الإصبعة
كتبت بدمعة العين أغلى كل غالي
حسين
كتبت بدمعة العين
أغلى كل غالي حسين
صحنا مثل أم البنين
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد دخول الإيرانيين المجالين الدبلوماسي والعسكري بكامل قواهم دون ضعف. القوات اليمنية تستهدف بالصواريخ والمسيرات مطار اللد وأم الرشراش والنقب في فلسطين.